يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام في هذه المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله الناظم في مسائل التوحيد وما ينتظم تحت هذه أو تحت عقيدة التوحيد من مسائل، وذكر هنا أمرا مهما جدا وهو ما يتعلق بالتمائم. قال: وفي التمائم المعلقات. التمائم هي التي تعلق على الأجساد، أجساد الصبيان والكبار، والتي يراد جعلها سبباً لدفع الضراء، ولا تعلق لجلب المنافع وإنما لدفع المضار. وسواء كانت هذه التمائم على ألفاظ شرعية أو ألفاظ غير شرعية، أو كانت عبارة عن عبارات شركية، فيأتي الكلام هنا عنها على هذه الأنحاء. قال: وفي التمائم المعلقات، وهو المعلقات هذا طبعا من باب البيان، أن قد تكون التميمة معلقة وقد توضع في مكان في البيت مثلا لدفع الضر، أو علقت على الأجساد. يقول هنا وهو يريد أن يبين أحكامها، قال: إن تكو آيات مبينات، يعني إن تكن ما يوضع في داخل هذه التمائم، وغالب التمائم توضع داخل الجلد، الجلد الذي يحكم في الصنعة حتى لا يتسرب إليه الماء أو لا يضره الماء أثناء الاستحمام ونحوه والاغتسال. فقال: إن تكو آيات مبينات، يعني إن كان داخلها آيات قرآنية، إن كان داخلها آيات قرآنية. يقول: حكم ذلك، وهذا يتحرز من كون ما بداخلها ليست بآيات قرآنية، سيأتي بيانه. أما إن كان داخلها آيات قرآنية، كأن يضع بعض الناس الآيات القرآنية في وسط هذا الجلد، ويدخل في هذا الباب القلائد التي هي عبارة عن قرآن، مثل أن تكون القلادة ذهبية أو فضية أو نحو ذلك، فيها آية الكرسي أو فيها المعوذات أو فيها الإخلاص أو الفاتحة، فهي في مسار هذا الحكم. فقال: فالاختلاف واقع بين السلف، أي حصل اختلاف. وننبه هنا: الاختلاف في أمر ما تضمن من القرآن، هذا الذي وقع فيه الاختلاف. فبعضهم أجازها والبعض كف، البعض امتنع عن أن يجيز مثل هذه المسائل. طيب، ما الراجح في ذلك؟ طبعا القولان واردان ومنسوبان إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما بين قول جمهور الصحابة وما بين قول بعض من ذكر عنهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالذي أجاز مروي هذا الأمر عن عائشة، مروي عن عائشة ومروي عن عمرو بن العاص ومذكور هذا في رواية عن أحمد رحمه الله ورضي عن الصحابة. والذين امتنعوا من ذلك ولم يجيزوها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وتلاميذ ابن مسعود كالأسود وعلقمة وإبراهيم النخعي وجماعة. طيب، هذان قولان مأثوران في هذه المسألة، لكن الراجح الذي يتوافق مع قواعد الشريعة ومع أدلتها القول بالمنع، القول بالمنع. وجملة ما ذكره العلماء في هذا المنع، جملة ما ذكره العلماء وقيدوه في أسباب المنع ثمانية أمور، ثمانية أمور. أما الأمر الأول فإن الأصل عموم النهي الوارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم، ويشمل هذا ما كان مضمنا للقرآن ولغيره. إذن بما أنه ورد النهي فلا يستثنى، لا يستثنى، كل تميمة تعلق على الجسد فالمأمور شرعا أن تنزع لا أن تبقى. إذن هذا الأمر الأول عموم النهي. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمهور الصحابة، كرهوا هذا الأمر مع إيمانهم، مع إيمانهم وحسن توكلهم على ربهم، فمن جاء بعدهم فهو أولى أن يكره هذا الأمر، أولى أن يكره هذا الأمر. الأمر الثالث أن تعليق التمائم وإن كانت من القرآن فإنها وسيلة إلى وضع الطلاسم، وسيلة إلى وضع الطلاسم، التساهل في تعليق هذه الأشياء يجر إلى تعليق غيرها، فيكون هذا من باب إيش؟ سد الذرائع. الأمر الرابع أن هذه التمائم تصرف العبد عن التوكل على الله جل وعلا إلى التعلق بها، تصرف العبد عن التوكل على الله جل وعلا إلى التعلق بها. الأمر الخامس أن الله جل وعلا أنزل القرآن لأمور أربعة، فأنزله لتلاوته، وأنزله لتدبره، وأنزله للعمل به، وأنزله للاستشفاء به، ولم ينزل القرآن ليعلق، ولم ينزل القرآن ليعلق لا على الأجساد ولا على الجدران ولا في السيارات ولا في غير ذلك. القرآن أنزل ليتلى، يعمل به، يتفكر فيه، أفلا يتدبرون القرآن، يستشفى به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن لم ينزل القرآن لأجل إيش؟ لأجل أن يعلق. الأمر السادس أن تعليق هذه التمائم وفيها القرآن يعرضها للإهانة، والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن الإنسان يدخل فيها أماكن النجاسة ونحو ذلك، وهذا لا يليق في التعامل مع كتاب الله جل وعلا. الأمر الثامن السابع أحسنتم الأمر السابع هذه عبادة، تعليق هذه التمائم أليس كذلك عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، والعبادات الأصل فيها إيش؟ التوقيف. وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فالأصل المنع، الأصل المنع. الأمر الثامن أن، وهو يؤكد ما سبق، أن تعليق هذه التمائم في كثير ممن يعلقها، يعني يستصحب قضية القرآن، يضع معها الطلاسم، فتجد، وهذا أمر ملاحظ ورأيناه، أن بعض هذه التمائم فيها نعم القرآن، ثم تجد فيها إيش؟ عبارات وخطوط ورسومات، وهي عبارة عن استغاثات بالشياطين. الأمر التاسع، ها يكفي، خلاص يكفي، ثمانية. طيب، إذن بارك الله فيكم، الأصل في أمر التمائم المنع، الأصل في أمر التمائم المنع. الأمر الذي يؤكد هذه القضية أنه، وهذا لابد أن نتنبه له، مع ما نسب إلى بعض هؤلاء الصحابة كعائشة أو غيرها، لم ينسب لهم الفعل، لم ينسب لهم الفعل، ما نسب أنهم فعلوه، ربما أدى بهم اجتهادهم، إذا صعد بهم اجتهادهم، إذا صح السند إليهم في قضية الجواز، لكن لم يرد عنهم أنهم وضعوا هذه التمائم أو علقوها. قال: فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. ولو تأملنا في قضية المنع من التمائم لرأينا أنها من تعظيم التوحيد. جاء الإسلام معاشر الأحبة بتقوية العلاقة بين العبد وبين ربه، وبنفي الوسطاء، نفي الواسطة، تقوية العلاقة بين العبد وبين ربه. إذن أنت إذا أردت شيئا من ربك ادعوه مباشرة، ادعو ربك، لست بحاجة إلى أن تضع، إن كان في جلب نفع أو كان في دفع ضر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا أصابك البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بما ورد من سنته أنه كان يرقي نفسه، أو ترقه عائشة، أو يذكر الأذكار التي تدفع المرض قبل رفعه، تدفع المرض قبل أن يأتي المرض، وهو ما ورد في الأذكار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، والاستعاذة من الأمراض وأنواع الأسقام، هذا كله من باب إيش؟ دفع المرض. وإذا جاء المرض فورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيش؟ على رفعه، على رفعه. إذن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر من هذه الأمور، بل سيأتي معنا ما يدل على قطع الوسائط وعلى منعها. ولو تأملنا في الأدعية النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الأساس الذي قامت عليه هو التوحيد، التوحيد، الدعاء لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، اللهم، يعني يا الله، عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، بسم الله، استعانة بالله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن مبنى هذه الأدعية كلها هو إقامة التوحيد لله جل وعلا، لأن الذي يملك الضر والذي يملك النفع والذي يملك الشفاء والذي يملك الغنى والذي يملك الهبات والله جل وعلا. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. من أراد أمرا أقبل على ربك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأعظم الأسباب التي يبذلها العبد دعاء الله جل وعلا، أعظم ما يبذل العبد من الأسباب دعاء الله جل وعلا. وبعد ذلك تأتي بقية الأسباب، وهي من الأمور التي شرعها الله جل وعلا، مثل الدواء، العلاجات، أمور جائزة ويحرص عليها العبد، لكن تمام توكله وتوجه قلبه ورغبته ورهبته متوجهة إلى الله جل وعلا في دفع المرض أو في دفع الفقر أو في دفع الابتلاءات. إذن لو نظرنا في الأدعية النبوية لوجدنا أنها تحقق أمر التوحيد في جميع الأدعية النبوية الواردة، لن تجد إلا تحقيق أمر التوحيد لله جل وعلا. ثم قال، وهو يبين القسم الثاني من هذه التمائم، إذا قلنا التمائم الذي تكلمنا عنها ما فيها نصوص القرآن أو نصوص السنة فالحكم فيها واحد. النوع الثاني من هذه التمائم قال: مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، يعني بغير شك، بغير ريب، بغير تردد، هي شرك، لأن فيها استغاثات بالشياطين وطلب دفع المكروه واستنجاد، فتجد في هذه التمائم أسماء الجن أو بعض الاستغاثات أو بعض الطلاسم أو بعض العبارات غير المعروفة، وهذا مما يسلكه أهل السحر والشعوذة والشعبذة مما يخالف أمر الله جل وعلا بالتوجه له سبحانه وتعالى. والتوجه في هذه الطلاسم وفي غيرها إلى الشياطين، إلى الشياطين، فتعلق هذه التمائم وفيها البلاء والمرض، ليس فيها دفع المرض بل فيها البلاء. ولأن يصاب العبد بشيء من الأمراض والأسقام فيصبر على ذلك ويبذل السبب في دفعها بالأسباب المشروعة أهون والله من أن يعلق على جسده ما يدخله في أمر الشرك أو يبعده عن ربه جل وعلا أو يناقض أمر الإيمان الذي في قلبه وما يجب عليه من المحافظة عليه. قال عن هذه التمائم المتضمنة للشركيات والطلاسم، قال: بل إنها قسيمة الأزلام. الأزلام هذه كانت في الجاهلية أقداح، يجعلون هذه الأقداح سببا وهي ليست بسبب شرعا. إذا أراد أحدهم أن يسافر أو أراد أمرا جعل في هذه الأقداح قدح فيه افعل وقدح فيه لا تفعل وقدح ثالث فيه غفل أو غفل، القدح إذا ظهر افعل انطلق، وإذا ظهر لا تفعل أحجم، وإذا طلع فيها غفل أعاد الكرة، أعاد مرة أخرى. فيقول هذه حال ومثل حال الأزلام التي حرمها ربنا جل وعلا. وهذه الأزلام تدخل أيضا في باب إيش؟ في باب التطير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطيرة إيش؟ شرك، الطيرة شرك، فلا يجوز للإنسان أن يتطير لا بحال ولا بحادث ولا بطير ولا بيوم ولا بشهر ولا بصباح أو مساء أو بحادث أو نحو ذلك، لأن هذا يناقض أصل التوكل على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إذن الواجب على العبد أن يتوكل على ربه جل وعلا. يعني الآن رزقك الله جل وعلا العقل وأعطاك مع هذا العقل الشرع، فهذا العقل يساندك ويساعدك على الامتثال لأمر ربك جل وعلا، فتقدم أمر الله جل وعلا في الإقبال على الله جل وعلا وفي توحيده وفي الإيمان به، ولا تستجب لهذه التشاؤمات التي تطرأ عليك. يعني بعض الناس يتشاءم إذا صار حادث له، يخرج في الصباح ويقدر الله جل وعلا عليه حادث فيقول عبارة قبيحة، يقول: هذا الأمر من أوله، أو هذا اليوم واضح من أوله. واضح في ماذا من أوله؟ لو تأملت وتدبرت وتمعنت لفرحت والله بهذا الحادث. كيف؟ صرف الله جل وعلا عنك ربما الموت، ربما صرف عنك مفاسد أعظم، لكن أنت ما تدري ولا تعرف تعليل التقديرات لله جل وعلا. إذن الواجب عليك إيش؟ أن تسلم، الواجب عليك أن تسلم وأن تعلم أن قدر الله، أن قدر الله كله خير، كله خير، إن كان في مرض أو كان في ابتلاء أو كان في فقر أو كان في أي أمر يصيبك في هذه الدنيا هو خير لك بإذن الله، لكن أنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما قدره الله جل وعلا لك هو خير، فلا ينبغي لك أن تعارض أقدار الله جل وعلا بهذه العبارات. وأدى هذا الأمر إلى توسع حتى صار الناس يتشاءمون بالأشهر فلا يتزوجون فيها، ويتشاءمون بالأيام فلا يقضون أعمالهم فيها، ويتشاءمون بالحوادث، ويتشاءمون بالطير، ويتشاءمون بالأجواء، هذا لا يجوز، وهذه ابتلاءات. فمن مال قلبه إليها نقص من توحيده، ومن استعان بالله جل وعلا ودفعها وأعرض عنها وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، كلمة توحيد عظيمة، ينكسر الكأس يقول الله البلاء هذا. وبعضهم يقول لك ذهب إيش؟ ذهب الشر، انكسر الكأس، لا أتى خير ولا ذهب شر، كأس وانكسر، لا صلة له لا بذهاب شر ولا بحصول خير. لأن ما هو التطير؟ قالوا ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، سواء يعني قلت هذا يدل على أن اليوم كذا أو هذا يدل على أن اليوم كذا، بالنفي أو بالإثبات، بالسلب أو بالإيجاب، الأصل أن الأيام لا تعلق لها لا بفعل قبيح ولا بفعل حسن، وإنما يجب على الإنسان يتوكل على الله جل وعلا. طيب ما الفرق بين هذا وبين أن الإنسان يتفاءل؟ الإنسان واجب عليه التفاؤل في كل حال، واجب عليه أن يتفاءل في كل حال. إذا أصبح الصباح قال بإذن الله هذا اليوم يوم نافع، بإذن الله تقضى الحاجات، بإذن الله أقضي عملي، بإذن الله يتيسر أمري، فهذا يدخل في حسن الفأل وفي الكلمة الطيبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفأل قال الكلمة الطيبة، ويدخل هذا في حسن التوكل على الله جل وعلا، بل ويدخل هذا في حسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. إذا نظن بالله جل وعلا أن يوفق، ونظن بالله أن ييسر، ونظن بالله أن يشفي، ونظن بالله أن يغني، ونظن بالله أن يعطي، هذا الظن بالله جل وعلا. قال العلماء ما هو الظن بالله؟ قال أنك إذا دعوته استجاب لك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا سألته أعطاك، وإذا توكلت عليه كفاك، هذا هو الظن بالله جل وعلا. إذن هذه الأمور من التشاؤم هي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم شرك. وفي الحديث في النهي عن التمائم وعن الرقى الشركية أيضا جاء أنها شرك، فلذلك يدفع الإنسان كل ما يقطع صلته بربه جل وعلا، فلا بد أن يكون هذا القلب لله وحده، لا ينازع أبدا ولا يوجد ما يزاحمه لا من أمور الدنيا ولا من الأمور الأخرى أبدا. ولذلك لما يضرب العلماء الأمثال في قضية حسن التوجه لله جل وعلا وعدم صرف عبادة لغيره يقولون لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا لملك مقرب كجبريل ولا لنبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يكون توجهك لربك جل وعلا. إذن هذه التمائم من غير القرآن هي شبيهة كما قال المصنف رحمه الله بالأزلام، من حيث الاعتقاد الفاسد، قال في البعد عن سيما أولي الإسلام، يعني في البعد عن طريقة أهل الإسلام وسبيل أهل الإسلام ومنهج أهل الإسلام وأخلاق أهل الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان.
هنا يكمل المصنف رحمه الله الكلام عن هذه المسائل، يقول: من الأعمال التي تبعد الإنسان عن أمر توحيده لربه جل وعلا، وهي لا شك فيها ولا تردد، وهذا يعطيك أنها ليست مجالا للخلاف ولا فيها اختلاف ولا فيها نزاع، وإنما ينازع فيها من ركب الضلالة وترك الحق. ولذلك لما يذكر العلماء مسائل الاعتقاد ويذكرون الإجماع عليها لا يعتبر بإجماع أهل الضلال، عفوا، لا يعتبر بخلاف أهل الضلال، لا يعتبر بخلاف أهل الضلال ولا يعتبر بإجماعهم، ولا يعتبر بإجماعهم. لكن المقصود هنا أنه لا ينبغي لقائل أن يقول لك: لكن قال المعتزلة أو قال القبورية أو قال كذا ما يناقض هذا القول، لا، ليس معتبر. فهنا يقول: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. من الأمور التي تناقض التوحيد أن تعظم الأماكن التي لم يأتي الشرع بتعظيمها، أو الأزمان التي لم يأتي الشرع بتعظيمها، أو الذوات التي لم يأتي الشرع بتعظيمها، إن هذا يناقض أمر التوحيد. قال: كمن يلذ يعوذ ببقعة أو حجر، يأتي إلى بقعة من البقع فيعظمها، أو قبر من القبور يشيده ويعظمه. والشيطان يرغب الناس بالمحدثات، بل وينشطهم ويزين لهم الشرك ويزهدهم في التوحيد ويزهدهم في العبادة ويثقل عليك أمر العبادة. سبحان الله، تجد كبير السن ربما يصلي في كرسي وفي آخر الصفوف، نسأل الله السلامة والعافية، ومتثاقل، لكن ما أن يأتي بعض الضلالات والبدع والتي تحتاج إلى جهد بدني إذ به ينشط كأنما نشط من عقال، يقوم وهذا من تزيين الشيطان له. ولذلك الواجب على العبد أن ينشط فيما أمر الله به، لا أن ينشط فيما نهى الله عنه. ينشط في أمر الصلاة، وينشط في أمر الصيام، وينشط في قيام الليل، وينشط في أداء العبادات، وأن يبتعد، بل ويمتنع ويجتنب الأمور التي تبعده عن الله جل وعلا وتقربه إلى الشيطان. لكن إذا استجاب الإنسان وأصغى للشيطان وجد من الشيطان عونا له على فعل المحرمات وعلى فعل القبائح وعلى فعل الشركيات، وإذا التجأ إلى ربه جل وعلا وجد العون منه، ومن استعان بالله أعانه الله. وإذا علم الله جل وعلا في قلبك لجوءك إليه وحاجتك إليه ودعاءك إياه أعانك واستجاب لك، لأن الله جل وعلا كريم، ومن أسمائه الكريم الوهاب المنان الرحمن، كلها أسماء، الباسط الرازق التي تدل على الإعطاء. فقال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، يأتون إلى قبر ميت ويعظمونه ويلتجئون إليه فيذبحون الذبائح، ربما بعضهم يزهد أن يذبح لأبنائه ويجمع المال ويتكلف فيه حتى يذبح للقبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح لغير الله فقد كفر واشرك، لأن الله جل وعلا قال فصلي لربك إيش وانحر، انحر لربك. إذن الصلاة لله والذبح لله، النحر لله جل وعلا، وهذه من العبادات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فلا تذبح لقبر ولا لحجر ولا لشجر ولا لغير ذلك. فالذين يأتون إلى القبور ويعظمونها ويستغيثون بأصحابها ويقربون القرابين إليها ويدعون أصحابها، هؤلاء ابتعدوا عن أمر التوحيد وناقضوا ما يجب عليهم من إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن جميع هذه الأعمال التي تفعل عند هذه الأضرحة من ذبح أو نذر أو نحر أو دعاء أو استغاثة هي عبادات، أليس كذلك؟ والعبادات يفرد الله جل وعلا بها وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما يجوز لك أن تصرف قلبك إلى غير الله، ولا أن تصرف لسانك إلى غير الله، ولا أن تصرف أعمال بدنك في العبادة إلى غير الله. فكل عبادة قولية أو قلبية أو بدنية يجب أن تصرف لله جل وعلا وحده لا شريك له. قال أو ببعض الشجر، تعظيم بعض الأشجار، وهذا يدل عليه ما ورد في قصة ذات أنواط. الصحابة رضي الله عنهم أسلموا وكانوا حديث عهد بإسلام، فمروا على شجرة وهم في غزوة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط هذه شجرة يعلق بها المشركون أسلحتهم يتبركون بها قبل المعركة، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولماذا قال الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمة؟ لأنهم ما زالوا في بداية الإسلام ولم يستقر أمر الشرائع والأدلة ونحو ذلك عندهم، فقالوا هذا القول. وهذا فيه بيان أن الإنسان قد تبقى عنده بعض الشوائب إذا كان حديث عهد بإسلام، كأن يكون كافرا وأسلم، فلا يعني تستغرب منه بعض الأمور التي هي عندك من المسلمات، ولكن عنده أمور عادية جدا، وربما قلد فيها بعض من يظن أنهم على منهج الإسلام. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، نريد شجرة نعلق عليها الأسلحة حتى نتبرك بها وتقوى هذه الأسلحة ونهزم العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم الأمر وقال الله أكبر، والشيء هذا يقال لأمر التعظيم، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى أو قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما وجه التشبيه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بقضية ذات أنواط؟ أمر إيش؟ العبادة، أمر العبادة، هذا هو وجه المقارنة. يعني كما أن قوم موسى أرادوا العبادة، فأنتم أيضا اقترحتم أمر يتعلق بالعبادة، فالتبرك عبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا أو بما شرعه الله جل وعلا، وهناك تبرك حسي وهناك تبرك إيش معنوي، هناك تبرك حسي كالتبرك بإيش؟ بذات رسول الله صلى الله عليه، بذاته، بجسده ليس بقبره، ها، ولا بآثاره بعد موته، وإنما بجسده. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون، فجسده مبارك عليه الصلاة والسلام، وليس هناك جسد بعده يتبرك به أبدا. وهذه قاعدة مهمة في قضية التبرك، أنه لا يوجد جسد يتبرك به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد ذلك البركة في سنته المعنوية في الاتباع وفي العمل، هذه بركة، وفي الاقتداء وفي الاتساء هذه بركة، وفي الامتثال هذه بركة. العمل بالسنة بركة، أما التمسح أو التبرك بالأحجار والأشجار والأضرحة ونحو ذلك فهذه أفعال شركية ليست شرعية، وهي تناقض التوحيد، إما أنها تنقص التوحيد أو تنقض التوحيد بحسب فعل العبد. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. يتخذ عيد، يأتون إليه ويتبركون به ويجعلون عليه، وربما وضعوا الذهب، صنعوا من ذهب وزخرفوه، وهم في أحوج ما يكونون إلى المال. لكن انظروا كيف الشيطان سبحان الله لعب على ابن آدم وزهده في الأمر المشروع وزين له الأمر الممنوع. إذن هذه القضية معاشر الأفاضل تدلنا على أمر أهمية التوحيد، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع ومنعها. وتأملت في 10 نصوص تدل على أمر سد الذرائع في باب التوحيد، سد الذرائع في باب التوحيد. أما الأمر الأول فهو ما ورد معنا في الباب من النهي عن تعليق التمائم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له. وجعل هذه من الواهنة، وقال: لا تزيدك إلا وهنا ضعفا. الأمر الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لماذا؟ للمنع من التشبه بعبدة الشمس، حتى يفرد الإنسان الله جل وعلا بالتوحيد ولا يكون حاله كحال عبدة الشمس أو من ينتظرون الشمس حتى تكون بين قرنين ثم يسجدون لها. وللعلماء كلام في قضية إيش؟ الصلوات ذوات الأسباب، هذا مبحث آخر. أيضا ما جاء في السنة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري مسجدا. ولذلك قال العلماء بناء على هذا الحديث وغيره: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، إما قبر في المقابر وإما مسجد يصلى فيه، قبر داخل المسجد هذا منهي عنه، وأما إذا كان خارج المسجد أو هناك ما يفصله عنه لا حرج في ذلك. طيب، الأمر الثالث أو الرابع، النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها، الذي وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جواز أن يكون القبر بمقدار شبر لا أن يرفع. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا فبماذا: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. طيب لماذا؟ حتى لا يعظم هذا القبر، حتى لا يعظم هذا القبر فتصرف له العبادات، حفاظا على أمر التوحيد وسدا لذريعة الشرك والضلالات. الأمر الخامس، النهي عن الغلو في الصالحين وفي غيرهم، النهي عن الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين. الغلو يا إخوة أنواع، الغلو أنواع، من هذا الغلو التبرك بالصالحين، يأتي إليهم ويمسح منهم ويقبل أقدامهم ويسجد لهم ويعظمهم، ومن ذلك الغلو في الدين بالتشدد والزيادة، هذا أيضا من أنواع الغلو، لأن الدين السمح، الدين الوسط، الدين الخيار العدل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك التي تدل على سد باب الذرائع في أمر التوحيد، النهي عن الإطراء المبالغ فيه. لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخليقة يقول إنما أنا عبد، والله عز وجل سماه عبد وذكره بلفظ العبودية سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال في الحديث الآخر: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فإذن الغلو في الأشخاص، المبالغة في إعطائهم شيء من الخصائص التي لا تليق بهم، هذا أيضا منع في الشريعة حفاظا على أمر التوحيد. كذلك من الأمور إزالة ما يعظم من الذوات والقبور والأماكن والأشجار. ولذلك قطع عمر رضي الله عنه وأرضاه شجرة إيش؟ بيعة الرضوان، شجرة كان يتبايع الصحابة تحتها، خشي عمر أنهم يعظموها ويجعلونها عيدا فقطعها ذريعة أو قطعا لذريعة إيش؟ التعظيم والشرك. كذلك من الأمور التي تدل على الحفاظ على التوحيد وسد الذرائع في هذا الباب النهي عن الحلف بغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم واحلفوا بالله. إذن لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث. فلا يجوز الإنسان أن يقسم بأبيه ولا بأمه ولا بشرفه ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، إنما يقسم بالله جل وعلا. إفراد الله جل وعلا في باب القسم بالعبادة أن تقسم به جل وعلا وحده لا شريك له. والله ودعاء النبي عليه أو قسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، والذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقول: والذي لا يحلف إلا به، لا يحلف إلا به، تقرير على أن الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا. لماذا؟ حتى لا يعظم غير الله جل وعلا ويبقى الإنسان على توحيده فيدعو ربه، والقسم عبادة أليس كذلك؟ إذن يفرد الله جل وعلا بها. كذلك النهي عن اتخاذ القبور عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري مسجدا. هذا نهي، لكن أيضا نهي آخر: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا مكان للاحتفال سنويا تأتون إليه. الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله جل وعلا ليس معناه التوجه بها أو التوجه إليها بالعبادة، إنما المقصود إعلاء منزلتها وإعطائها مكانتها واحترامها وتقديرها، كالمصحف شعيرة، والكعبة شعيرة، والمساجد هذه من التي يقام فيها الشعائر، والصلاة شعيرة. فلا ينبغي للإنسان إيش أن يلهو فيها أو يلعب فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعظم التعظيم الشرعي، وتعظيم الشرعي من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لا أن يدعى من دون الله، ولا أن يتبرك بقبره، ولا أن تأتي إلى قبره وتطلب منه دفع المضار أو جلب المنافع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حصل لهم القحط في زمن عمر لم يذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس قم فادعوا الله لنا، وهم يعيشون بجانب قبره صلى الله عليه وسلم. قال: يا عباس قم فادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. ولو كان هذا الأمر جائزا، يعني الذهاب إلى قبره، لقال الصحابة لعمر: كيف تدعو العباس؟ لماذا لا نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أعمامه إليه، لقال لعمر: كيف أنا أدعو لك؟ لماذا لا نذهب وندعو أو نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه متقرر عندهم أنه لا يجوز دعاء المقبور ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر النهي عن الذبح لغير الله، هذا أيضا فيه سد لذريعة إيش؟ الشرك الذبح لغير الله للتعظيم ونحو ذلك، أما الذبح لله جل وعلا الأضحية والهدي هذه عبادة، والذبح للضيف هذه من العادات الحسنة وهي قربة إلى الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيش ضيفه، فذبح الذبيحة أو الذبح للضيف هذه من الإكرام المأمور به شرعا. من المسائل المتعلقة بهذا الباب بارك الله فيكم وبها نختم إن شاء الله، أنه لا يجوز التقرب إلى الله جل وعلا في مكان لم يأتي فيه ما يدل على صحة القربة. فأنت تتقرب إلى الله جل وعلا بالطواف بالكعبة، لكن لا يجوز لك أن تطوف بغيرها وتصلي في المسجد والأرض كلها إيش مسجد كما جاء في الحديث، لكن لا تخصص مكانا وترى فيه التعظيم، لأن هذا مظنة البدع والشركيات، كمن يصلي لله في القبور أو عند قبر رجل صالح هذا ليس من مواطن الصلاة، وهذه النية فيها ما فيها لأنها تدل على أنه يرى تعظيم المكان، فيؤدي ذلك إلى ما هو أعظم منه. ولذلك جاءت الشريعة بقطع وسائل الشرك، وسائل الشرك. وإذا رأى الناس إنسانا يصلي عند القبور ربما اقتدوا به فصلوا للقبر، فإذا لا يجوز للعبد أن يصلي عند قبر ولو كان لله جل وعلا، وإنما يصلي في المسجد، وأن المساجد لله. قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. بارك الله فيكم، نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.